الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول إمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم: قد تكلم فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. هذا حديث لا يضر الضعف الذي فيه، لأنه ثابت من حديث أخر كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم. فهذه السنة، يعني إذا أراد الإنسان الحج أن يصلي الظهر بمنى من اليوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفات بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع. هذه سنة عند أهل العلم، لأن الحج يبدأ بعرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، كما سيأتي في الحديث: من جاء قبل يطلع الفجر فقد أدرك. إذن ما قبل عرفة هذا يعني محمول، يعني الحديث الواردة فيما قبل عرفة محمول على السنة والاستحباب لهذا الحديث: الحج عرفة. فإن بات بمنى ليلة التاسع فهو أفضل ومأجور، وإن لم يفعل فلا حرج عليه. طيب، يعني لو قال قائل: يعني ما الحكمة من المبيت بمنى ليلة التاسع مع أن الحج يبدأ يوم عرفة؟ لأن يوم الثامن ما في أعمال، ما في عمل من أعمال الحج. أول عمل الوقوف بعرفة. الإحرام لا شك أنه ركن الحج، لكن بالنسبة للمناسك تبدأ من اليوم التاسع، أول منسك هو الوقوف بعرفة. إذن ما الحكمة من الإحرام في اليوم الثامن؟ يعني يحرم يوم كامل، يعني هذا هو الأقرب، أنه من أجل أن يستعد ويتهيأ ليوم عرفة، لأنه يوم عظيم وهو ركن الحج الأعظم. فهذا كالتهيئة ليوم عرفة، أنه إذا أحرم خرج عن ملذات الدنيا المعتادة من لباس وطيب ونساء، وأيضا من جلوس في البيت، يترك بيته إذا كان في مكة ويتوجه إلى منى. إذا خرج عن المألوفات الدنيوية والملذات وبقي في منى ينتظر الحج. ولا شك أن بقاه في منى يختلف عن بقائه في بيته. البيت فيه من المريحات والملذات أكثر مما في منى. منى النبي عليه الصلاة والسلام كان في قبة فيتهيأ لعرفة، يعني هذا هو أقرب ما يقال. كالتقدم إلى صلاة المكتوبة، الأفضل للمصلي أن يأتي مبكرا، يأتي مع الأذان أو قبله أو بعده بقليل، ويصلي ما تيسر من تحية أو راتبة، يتهيأ لصلاة الفريضة. ولا شك الذي يأتي مبكرا أكمل وأفضل ممن يأتي متأخرا. نعم، يقصر الصلاة ولا يجمع، يقصر ولا يجمع. يعني اختلف العلماء رحمه الله في القصر بمنى، المؤلف يتكلم عنه فيما بعد. يتكلم عليه فيما بعد. باب ما جاء أن منى مناخ أو مناخ من سبق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال: لا، منى مناخ أو مناخ من سبق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. هذا الحديث اختلف فيه، المشارح يقول في سنده مسيكة بالتصغير المكية لا يعرف حالها من الثالثة، كذا في التقريب ذكر الذهبي في الميزان في المجهولات، يعني بعض العلماء ضعف هذا الحديث لأجل جهالة هذه الراوية مسيكة، ومنهم من حسنه كأنهم يتسامحون في ما يتعلق بالتابعين، لأن الكذب لا يعرف في التابعين، والغلط أيضا في حديث قصير مثل هذا يعني أيضا احتماله بعيد، ولذلك بعض العلماء حسن هذا الحديث، حافظ حجر، نووي، سيوطي، الذهبي، ذهبي نفسه قال مجهولة وحسن الحديث. قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث حسن عند أهل الحديث، كأنهم تسامحون في عدم معرفة حال التابعي، كما قال ابن تيمية رحمه الله قال الكذب لا يعرف في التابعين، إذا انتفى الكذب بقي قضية الحفظ والضبط، فإذا كان الحديث قصيرا يبعد الخطأ فيه ممن يعني سمعه مثل هذا الحديث كلمات من أخ من سبق يبعد الخطأ فيه، لذلك بعض العلماء حسنه معناه صحيح لا إشكال فيه، والعلماء مجمعون على أنه لا يجوز البناء بمنى فيما أذكر، يعني أنه لا يجوز أن يبني الإنسان بناء بمنى يتملك الأرض لأنها مشعر كالمساجد، لا يجوز لأحد أن يتملك بقعة بمنى يبني عليه بيتا دائما، هذا فيما أذكر محل إجماع لأنه مشعر ومنسك كالمساجد. الحديث معناه صحيح من سبق فهو أحق، مثل المسجد، من جاء مبكرا فهو حق ممن تأخر، ولا يجوز إنسان أن يملك بقعة من المسجد لأنه موقوف، وهذا مشعر أيضا لا يملك، ومثل مزدلفة لا تملك، عرفة كذلك لا تملك، لا يجوز لأحد أن يبني بيتا بعرفة يتملك أرضها، أو يبني بيتا في مزدلفة يتملك أرضها، ولذلك يكون فيه الخيام القباب وهي الخيام ولا تكون لشخص معين، لكن على كل حال تغيرت الأمور والأحوال ودخلت الخدمات، وضع الخيام وضع فيها خدمات من ماء وكهرباء وفرش وأكل وشرب ونحو ذلك، وصاروا يؤجرون هذه الخيام ويزعمون أنهم يؤجرون الخدمات يأخذون مقابل تقديم هذه الخدمات، والله أعلم يعني هذه حجتهم، يعني لا يجوز أن يؤجر بقعة في منى، كما أنه لا يجوز أن يؤجر بقعة في المسجد، بعض الناس مثلا في الحرم المكي يتفق مع بعض الناس يأتي مبكرا هذا الشخص ويفل يضع له سجادة في الحرم ويحميها هذا الشخص ويعطيه مبلغا من المال إما في الشهر أو في اليوم من أجل أن يتقدم ويحجز له مكانا سجادة ونحو ذلك يعطيه ما تيسر إما كل يوم أو في الشهر، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، هذا فيه تحجر للوقف بدون حق، كذلك منها لا يجوز أن يستولي على بقعة ويؤجرها هذا حرام، لكنهم يقولون نحن لم نؤجر البقعة إنما نأخذ مقابل الخدمات من الكهرب والماء والطعام والفرش ونحو ذلك، والحاج بحاجة إلى هذه الخدمات، لأن كثير من الحجاج يأتي من بعيد وليس معه خيمة ويشق عليه أو يتعذر أن يأتي بكل ما يحتاج إليه في منى، فهم ضربوا هذه الخيام وضعوا فيها هذه الخدمات فيقول نحن نأخذ مقابل هذه الخدمات، والله أعلم قد يكون ما يؤخذ أكثر من قيمة الخدمات، هذا يدل على أنه ليس مقابل الخدمات، يعني لو حسبنا الطعام والشراب والأجرة الفرش والكهرباء والماء من هذه من الدولة، كهرباء والماء من الدولة ليس من المطوف الذي يأخذ أجرة على الحجاج، هذه من بيت مال المسلمين العام الذي يقدمه المطوف، يقدم الطعام الشراب المواصلات النقل الأكل الفرش والمكيفات حتى موجودة أيضا من بيت المال. لو نظرنا في هذه الخدمات، نظرنا فيما يؤخذ من الأموال الطائلة، تبين أن الأمر ليس كما يقولون، هذا قدر زائد. يعني الطعام كم يكلف خلال 5 أيام؟ حسبنا الطعام، حسبنا ما قدموه، ما يقابل المبالغ الكثيرة التي يأخذونها. لكن على كل حال هم هكذا يحتجون، لم نؤجر المكان إنما نأخذ مقابل الخدمات. باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى عن حارث بن وهب عن أبي إسحاق عن حارث بن وهب رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. يعني لماذا ذكر الأمن والكثرة؟ يعني ما المقصود من كثرة من ذكر الأمن؟ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين، يعني ما علاقة الأمن بالقصر؟ لأجل الخوف، لأن في الآية الله سبحانه وتعالى ذكر الخوف، قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، شرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا كان شرطا في أول الأمر ثم نسخ، كما جاء في حديث يعلى رضي الله عنه قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن القصر وقد أمن الناس، سألت عن هذه الآية وقد أمن الناس، يعني كيف يقصرون وهم أمنوا؟ فقال عمر رضي الله عنه: قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: هي رخصة من الله، هي رخصة من أو صدقة من الله، تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. إذن هذا منسوخ، كان هذا شرطا في أول الأمر ثم نسخ، وتصدق الله تعالى على عباده وأباح لهم القصر مع عدم الخوف، ولا في أول الأمر كان لا يجوز القصر إلا مع الخوف، ثم نسخ هذا الشرط وصارت رخصة للإنسان أن يقصر إذا سافر ولو كان آمنا. يعني اختلف العلماء رحمه الله في أهل مكة هل يقصرون بمنى وفي يعني الحج، لا سيما في منى لقربها من مكة، حتى مزدلفة وعرفة كلها دون مسافة القصر، على يعني على قول من يشترط مسافة القصر حددها ب80 كيلو، يقول هذه مسافة قصيرة، فلماذا قصر أهل مكة بمنى وفي المشاعر مع أن المسافة ليست مسافة قصر؟ يعني في خلاف في مسافة القصر، فمنهم من قال قصر لأجل النسك، قصر لأجل النسك، يعني القصر لأجل النسك وليس لأجل السفر، لأن المكة ما يعتبر سفرا في حقهم. ومنهم من قال إن هذا لا دليل عليه، والأصل أن القصر لا يكون إلا في السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والحج اجتمع فيه السفر والنسك، فكون نخرج السبب الذي دل عليه الدليل ونثبت سببا لم يدل عليه الدليل، هذه مجازفة، واحتاج إلى دليل خاص يدل على أن النسك سبب للقصر. هم قالوا الدليل أن أهل مكة قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في منى وفي مزدلف وفي عرفة وجمعوا، والمسافة قصيرة. لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن نقول إن مسافة القصر لا دليل عليها، ليس هناك دليل من القرآن ومن السنة يدل على أن السفر محدد بمسافة معينة، وإنما قول الراجح واختيار ابن تيمية رحمه الله أن السفر يرجع فيه إلى العرف، وأن المسافة القصيرة التي تقطع في زمن طويل تعد سفرا. فأهل مكة خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبقوا الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر المتعجل والثالث عشر المتأخر، يعني بعضهم بقي 5 أيام وبعضهم بقي معهم 6 أيام، وأخذوا معهم الزاد والمزاد واستعدوا لهذا الخروج. إذن هذا يعد سفرا ولو كانت المسافة دون 80 كيلو، لأن التحديد هذا ليس عليه دليل، فيرجع فيه للعرف. المسافة القصيرة تقطع بالزمن الطويل هذا سفر، الإنسان يستعد لهذا الخروج كاستعداد المسافر للمكان البعيد. إذا لا فرق، فيه مشقة وفيه استعداد وأيام طويلة متعددة فهو سفر. إذن يجاب عنه بهذا، أن إذا قالوا الدليل قصر أهل مكة، فلما قصروا دون مسافة القصر دل على أن قصرهم لأجل النسك، هكذا يستدلون. نقول هذا استدلال في نظر، أن يمكن أن نقول قصروا لأجل السفر ويعد سفرا ولو كانت مسافة قليلة. إذن لا، ليس هناك دليل يعني صحيح سالم من المعارضة يدل على أن القصر سببه النسك. إذن نبقى على الأصل، وأن سبب القصر هو السفر، أن هذا دل عليه الدليل. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومما يضعف هذا القول أن القصر سببه النسك، أن من دخل في النسك من أهل مكة ولم يخرج إلى منى أو إلى عرفة فإنه لا يقصر بالإجماع. طيب هذا الآن دخل في النسك، يعني لو أن شخصا من أهل مكة أحرم في اليوم الثامن ولم يخرج من بيته، بقي في بيته وخرج من التاسع إلى عرفة، الآن دخل في النسك ولا لا؟ هل يقصر؟ ما يقصر، هو في بيته. لو كان القصر لأجل النسك لجاز له أن يقصر ولا لا؟ فهم تناقضوا في هذا، لما أوردت عليهم هذه المسألة تناقضوا وقالوا إن لابد من النسك في محله، يعني هذا جوابهم، قالوا لابد أن يكون متلبسا بالنسك في محله في مكانه، يعني يجتمع النسك والمكان يكون في منى أو في مزدلفة أو في عرفة. هذا شك أنه قول ضعيف، يعني لأنهم قالوا السبب هو النسك وهذا قد دخل في النسك ولا يجيزون له القصر. إذن هم نقضوا قولهم بهذا، قولهم في محله لا ينفعهم، هذا تحكم بدون دليل. إذا رجحنا أن السبب هو أن سبب القصر هو السفر فقط، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن أهل مكة اليوم لا يجوز لهم القصر إذا حجوا، لأن منى صارت في داخل مكة، فالمكي إذا ذهب إلى منى هل هو ضرب في الأرض ولا لا؟ لم يضرب في الأرض، ما زال في مكة، لأن منى صارت حي من حياء مكة، المباني تحيطها من كل جانب. كذلك مزدلفة دخلت في مكة، المباني أيضا محيطة بمزدلفة من كل جانب. عرفة محل نظر، يعني مباني تقريبا وصلت إلى عرفة أو تكاد، بعض المباني تعد عرفة من بعض الجهات، فالأحوط للمكي ألا يقصر حتى في عرفة. الجمع لا بأس يجمع لأجل النسك، ما في إشكال، لأن الجمع له أسباب كثيرة كالمطر والوحل والخوف وما شبه، فالجمع أمر سهل يجوز أن يجمع في الحضر. أما القصر فليس له سبب إلا السفر. إذن نقول المكي ليس مسافرا لأنه لم يخرج من مكة في منى في مزدلفة حتى في عرفة، عرفة يعني محتملة، لكن الأحوط له ألا يقصر. وإذا لم يقصر صح صلاته بالإجماع، وإذا قصر فجمع من أهل العلم يرى أن صلاته باطلة، لأن القصر سبب السفر والمكي لم يخرج من مكة، إذا ذهب إلى منى فهو في مكة، ذهب إلى مزدلفة هو في مكة، ذهب إلى عرفة إذا قلنا المباني وصلت إلى عرفة فهو أيضا في مكة، لم يخرج من مكة، فكيف يقصر؟ والقول أنه يقصر لأجل النسك يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه، فلا شك أن الأحوط للمكي أن لا يقصر. لكن من جاء من خارج مكة حتى لو بقي مدة في مكة الأمر فيه سعة، يعني لو بقي مثلا 10 أيام 20 يوم الأولى أنه ما يقصر، لكن إذا انتقل إلى منى يعني الأمر فيه سعة، أنه ليس من أهل مكة أصلا، والمسألة فيها خلاف معروف في من جاء إلى بلد وأقام فيه مدة طويلة أكثر من 4 أيام هل يقصر أم لا، فالأمر فيه سعة. لو قصر من ليس من أهل مكة حتى لو جاء قبل الحج بأسبوع أو 10 أيام وقصر في منى أو قصر في مزدلفة فالأمر فيه سعة، لأنه ليس من أهل مكة، وكونه يجوز القصر قول قوي، فالأمر سعة. لكن المكي أصلا لا يقصر لأنه ليس مسافرا، ولا دليل على أن السبب هو النسك. لا نقول لهم يصدق عليهم في ذلك الوقت، يصدق عليهم أنه سفر، لأن منى كانت خارج مكة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مكة بيوت تحيط بالكعبة فقط، يعني بيوت معدودة قليلة جدا، فمنى تعتبر بعيدة عن الحرم خارج مكة، يعني بعيدة عن بيوت مكة، مكة محصورة في البيوت التي حول المسجد حول الكعبة، بس بيوت قليلة حتى إلى زمن قريب قرابة يعني 100 سنة 90 سنة كانت البيوت قليلة جدا حول الكعبة، ثم بدأت مكة في التوسع بعدما تطورت الدنيا وجاء البترول وكثر المال، تطورت الدنيا وتوسعت المدن في كل بلد، فقديما كانت محصورة عند الكعبة، فإذا خرج المكي منها ضرب في الأرض ولا لا؟ ضرب في الأرض، خرج فارق عامر البلد، وإذا ضربتم في الأرض يعتبر خرج من حدود البلد، العلماء يقولون يقصر المسافر إذا فارق عامر قريته، يعني البيوت المسكونة، إذا خرج فارق البيوت المسكونة بدأ يترخص. المكي إذا خرج في ذلك الوقت متجها إلى منى فإنه يفارق البيوت فيبدأ يقصر في منى ويقصر في عرفة في مزدلفة حتى يرجع إلى مكة. باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها. عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري رضي الله عنه ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو، يعني عمرو ابن دينار أو عمرو بن عبد الله بن صفوان أحد الرواة، فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم، أي مواقفكم اللي أنتم فيها في عرفة، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. قال أبو عيسى حديث مربع حديث حسن صحيح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقر من وقف بعيدا عن موقفه. النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الجبل المعروف جبل إلال، وتوجه إلى القبلة وجعل عند الصخرات وجعل حبل مشاة بين يديه، فوقف في ذلك المكان وقال وقفت ها هنا عرفت كلها موقف، وأقر من وقف بعيدا عنه حتى لا تهجر عرفة، لو تجمع الناس كلهم أنهم ليسوا بالكثير، كم عدد الحجاج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كم عددهم؟ قرابة 20 و100 ألف، يعني هذا العدد بالنسبة لعرفة متسعة يعتبر كثير وقليل، قليل يمكن يحصرون في جزء من عرفة ويتركون بقية عرفة، الآن عرفة يجتمع فيها أكثر من مليونين ونصف قرابة 3 ملايين كلهم في عرفة، 9 إلى 3 ملايين، فمئة ألف عدد قليل يمكن ينحصرون في عشر عرفة أو قريب منه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا تتعطل بقية الأماكن في عرفة حتى يتبين الناس أن الأمر في سعة، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يضيق على نفسه وأن يقف في المكان الذي وقف فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، الوادي المعروف الذي يحد عرفة من جهة الغرب، هذا الوادي ليس من عرفة، فمن وقف فيه فلا حج له. وارفعوا عن بطن عرنة، يجب أن يبتعد عن الوادي. والمسجد المبني مسجد نمرة، هل هو في عرفة ولا في عرنة؟ لماذا جزء كذا وجزء كذا؟ لماذا ما صار كله في باطن عرنة ولا كله في عرفة؟ لماذا هذا التقسيم مقدمه في عرنة ومؤخره في عرفة؟ إن بنوا في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صلى في بطن عرنة قبل أن يدخل إلى عرفة، ثم وسع من جهة الشرق فدخل في عرفة. فبعض الحجاج قد يجهل هذا الأمر فيبقى في مقدمة المسجد فيفوت الحج، مع أنه في علامات وحدود مبينة في المسجد، حدود عرفة مبين في المسجد، لكن بعض الحجاج عنده جهل شديد فلا يبالي ولا ينتبه، ويظن أنه من دخل المسجد فإنه في عرفة ولا يتبين، يعني ما يلاحظ هذه العلامات. فمن بقي في مقدمة المسجد إلى أن غربت الشمس وخرج ولم يدخل عرفة فإنه لا حج له، لكن عاد ينظر في الأبواب، إذا كانت الأبواب من داخل عرفة يعني لابد أن يدخل مع الباب داخل عرفة ثم يتقدم داخل المسجد، هذا يصح حجه لأنه دخل حدود عرفة لعجل الباب وصول إلى الباب. أنا ما تأملت الأبواب هل داخل عرفة ولا في أبواب في المقدمة خارج. على كل حال الواجب على الحاج أن يتبين الحدود، في لوحات كبيرة مبينة ومكتوب عليها حدود عرفة، بداية عرفة كذا، فهذه أمور مضبوطة واضحة. فمن فرط ولم ينتبه فلا حج له، إذا لم يدخل عرفة فلا حج له. إذن هذا يدل على أن من وقف في أي مكان أنه لا حرج عليه وحجه صحيح، ولا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه وأن يأتي إلى المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل كثير من الحجاج، يأتي من بعيد يضيع عليه وقت طويل في الذهاب والإياب، وربما يفعل بعض البدع في عند الجبل، يصعد الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل، كثير من الحجاج يصعد الجبل ويفعلون كثير من البدع كالتبرك وربط الخرق والصلاة والتمسح، كل هذا من الجهل، هذه بدع وربما تصل إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن الجبل ينفع بنفسه ويطلب منه البركة، فإن هذا يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله، القطين من قطن إذا سكن، يعني يقولون نحن سكان بيت الله، نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني هذه من بدع أهل الجاهلية خرافاتهم، ابتدعوا هذه البدعة تعظيما لأنفسهم، قل نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فيضيع عليهم الحج إذا وصلوا إلى حدود الحرم وقفوا ولم يخرجوا إلى عرفة، والناس يخرجون إلى عرفة وهم يبقون في الحرم، ويقولون نحن قطين الله يعني أهل الحرم فلا نخرج منه، ما هذه بدعة ليس عنده فيها دليل. ومعروف أنه إذا طال الزمن بين النبي وبين الأقوام كثرت البدع والخرافات، لأن العرب على دين إسماعيل عليه السلام، كم بين إسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام؟ سنين طويلة، يعني يمكن أكثر من آلاف السنين. ففي هذه المدة الطويلة ابتدعوا أشياء، حرموا أشياء من الطيبات وأحلوا أشياء من المحرمات، وابتدعوا الشرك. عمرو بن لحي جاء بالأصنام من جدة وضع عند الكعبة، وإساف ونائلة، وضيعوا دين إبراهيم تماما في العقيدة وفي أيضا العبادات، فضاع الدين. فالله سبحانه وتعالى أرسل محمد عليه الصلاة والسلام يجدد لهم دينهم ويزيد عليه ما شاء الله. الله تعالى أنكر عليهم أشياء كثيرة وسفههم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أراد أن يعرف جهل العرب فليقرأ ما بين ما بعد 140 من سورة الأنعام، حديث قوله رواه البخاري في الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى ذكر بدعهم فيما يتعلق بالحرث والأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، وإلى آخر الآيات. ثم رد الله عليهم بقول ثمانية أزواج، قال هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، الآن قال ثمانية أزواج، رد عليهم وأبطل كل هذه البدع والخرافات والجهالات التي فعلوها وابتدعوها. إذن هذه بدعة تضيع الحج. البدعة الثانية: لا يطوف بالبيت إلا من لبس ثياب قريش، ومن لم يجد طاف عريانا. وكانوا إذا أحرموا يحرمون على أنفسهم أكل اللحم والدسم والطيبات. الله سبحانه وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق. بعد أن أنكر عليهم الطواف عرات ذكر أيضا هذه المسألة، قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى أن قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أنهم كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا أحرم يحرم عليه الطيبات من اللحم والدسم نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، قال: ضعت بعيرا لي أو أضللت بعيرا لي في الجاهلية، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: إن هذا لمن الحمص، فما شأنه ها هنا؟ تعجب من كونه خرج من الحرم ووقف مع الناس. هذا من توفيق الله له عليه الصلاة والسلام، مع أنه قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه، كيف عرف أن هذه بدعة وأن هذه لا أصل وأن تبطل الحج؟ بتوفيق الله، مع أنه من الحمص وقريش وهو أفضلهم، خرج ووقف مع الناس بعرفة. باب ما جاء أن عرفة كلها ما باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. عن علي رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة وهو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما. يعني في زيادة عند أحمد: وارفعوا عن بطن عرنة، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطني عرنة. فعرنة هذا ليس من عرفة، فمن وقف فيه فلا حج له، والوادي المعروف. ثم أفاض حين غربت الشمس، هذا دليل على أنه لا يجوز الخروج من عرفة إلا بعد الغروب. لو قال قال هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فما الدليل على أنه يجب على الحاج أن لا يخرج إلا بعد الغروب؟ ومن خرج قبل الغروب فقد ترك واجبا يجبره بدم. نقول إذا انضم إليه بعض القرائن يدل على الوجوب، مثل أن المشركين كانوا يدفعون قبل غروب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم ولم يدفع إلا بعد الغروب. إذن من خرج قبل الغروب فقد شابه المشركين، هذه قرينة. قرينة أخرى أن الخروج قبل الغروب أسهل، أنه يخرج والشمس موجودة يرى طريقه، وإذا غربت الشمس ولا سيما أن يوم عرفة اليوم التاسع ليس من الليالي المقمرة، فالدنيا ظلام، إذا غربت الشمس أظلمت الدنيا وصعب المشي. ومعروف أن المشي من عرفة إلى مزدلفة ليس فيها طرق معبدة، يمشي البعير على في البر، قد يسقط في حفرة، قد يتعرض لشيء، أنه يمشي في الظلام وليس عنده مصابيح يوقدونها في السير. فالمشي بالليل في الليالي المظلمة لا شك أن فيه مشقة، في واحد وقصته راحلته سقط ومات كما هو مشهور. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين كما تقول عائشة رضي الله عنها إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلا يمكن أن يترك الأيسر والدفع قبل الغروب مع الجواز ويختار الأشق، والأمر فيه سعة، لا يمكن يترك الأيسر إلا لأنه إثم. فهذه إذا اجتمعت هذه القرائن دل على أن فعله للوجوب مع قوله خذوا عني مناسككم. وهذا المشهور عند الفقهاء أن من خرج من عرفة قبل الغروب ولم يرجع فعليه دم، لكن بعضهم يتساءل يقول حتى لو رجع بعد الغروب فإنه يسقط عنه الدم، لأنه جمع بين الوقوف نهارا وليلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهم، وقف نهارا بعد الزوال وبقي مكث قليلا من الليل، أنه ما خرج إلا بعد ما غربت الشمس تماما وغاب القرص وذهبت الصفرة قليلا ثم دفع، يعني بعد تمام الغروب بعد ما غربت ببعض الوقت، لم يبادر بالخروج بعد الغروب مباشرة، فانتظر حتى ذهبت الصفرة قليلا فأخذ جزءا يسيرا من الليل ثم دفع. أما من رجع يعني قبل الغروب هذا ما في شك، بعض الناس يخرج حاجة، مثل يخرج لإيقاف السيارة خارج عرفة ثم يعود، أو يذهب لإحضار طعام خارج عرفة ثم يعود قبل الغروب، هذا ما في إشكال. لكن اللي فيه الإشكال أو الخلاف من خرج قبل الغروب ورجع بعد الغروب، هذا فيه خلاف. بعضهم يقول إذا رجع بعد الغروب فات الوقت، أنه خرج والوقت وقت الغروب وقت الوقوف إلى الغروب، هذا الوقت المستحب، فإذا تركه رجع بعد الغروب يستقر عليه الدم. بعضهم يقول إذا خرج مطلقا بغير نية الرجوع استقر عليه الدم سواء رجع أم لم يرجع، لأنه عصى بالخروج، بخلاف من خرج بنية الرجوع هذا ما عليه دم، أن الخروج هذا يسير بنية الرجوع. لكن من خرج وهو لا ينوي الرجوع لكنه يعني ندم أو ندم بعد ما خرج، يعني خرج متعمدا المعصية ثم ندم، أو جاءه شخص ونصحه وندمه ثم رجع، هذا بعضهم يقول استقر عليه الدم. لكن الأولى عدم يعني التكليف بالدم ما دام الأمر فيه احتمال وفيه خلاف، لأن الأصل براءة الذمة، فلا يفتى الحاج بالدم إلا في الأشياء الواضحة. فنقول ما دام فيه خلاف وهو قد رجع في وقت الوقوف الشرعي لا لأن الوقوف يستمر إلى طلوع الفجر. أقول ليس عليه شيء ما دام رجع، ليس عليه شيء، حتى لو لم ينوي الرجوع ثم نصح أو ندم أو ندم ورجع ولو بعد غروب فليس عليه شيء. لكن لا شك أنه لا يجوز الخروج، وقد يأثم بهذا الخروج، لكن إذا تاب استغفر ورجع الله يغفر له. وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ما الحكمة من إرداف أسامة؟ هل هو حصل اتفاقا ولا مقصود؟ يعني بعض العلماء قال هذا مقصود، ولا سيما أنه جاء في بعض الحديث أنه كان غائبا تغيب لحاجة، فلما أراد عليه الصلاة والسلام أن يدفع قال أين أسامة، فطلبوه وانتظره النبي عليه الصلاة والسلام حتى حضر ثم أردفه خلفه ودفع. ما الحكمة من إرداف أسامة؟ أحسن ذكر بعض العلماء هذه الحكمة لأنه قال في عرفة، في خطبة عرفة عليه الصلاة والسلام، على كل شيء من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين موضوع. من أمور الجاهلية التفاخر بالأحساب والأنساب واحتقار الموالي، هذا من أمور الجاهلية المشهورة، الكبر واحتقار العبيد والموالي. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلقنهم درسا، لم يردف الحسن أو الحسين أو الفضل بن عباس، ردفه بعد ذلك، فالناس كلهم مجتمعون في عرفة ينتظرون دفع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يجوز أحد أن يدفع قبل دفع النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم ينتظرون دفعه وهم ينظرون. أردف أسامة خلفه وهو مولى، فيريد أن يبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا فرق بين عربين وعجمين أو مولى أو غيره إلا بالتقوى، وأسامة من أهل التقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه حبا شديدا لحب لصلاحه، أنه قال فإنه من صالحيكم، ولحبه لأبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه، قصة مشهورة أن النبي عليه الصلاة والسلام تبناه، كان يحبه حبا شديدا حتى صار يسمى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا من باب وضع أمور الجاهلية وإبطالها. وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا، يضربون الإبل لسرعة المشي، يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة، في رواية السكينة السكينة، يعني يأمرهم بعدم الإسراع والتعني لئلا يحصل ضرر، لأنهم يدفعون أعداد كبيرة في وقت واحد، فربما بعضهم ضايق بعضا وسقط أحدهم عن بعيره بسبب المدافعة، وربما حصل ضرر. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالسكينة تفاديا لهذه الأضرار، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين، يعني مراد بجمع مزدلفة، سميت بذلك لأنها تجمع الحجيج ليلة النحر، فصلى بهم الصلاتين جميعا، يعني صلاة المغرب والعشاء. فلما أصبح أتى قزح، عندي قزح مضبوطة، عندكم إيش؟ قزح، لا يظن بالفتح، قزح حتى فتح الزائد، حتى أتى قزح، قزح هذا شيء ثاني، قوس قزح وكذا، لكن هذا اسمه قزح. الجبل الصغير في الذي في مزدلفة يسمى المشعر الحرام، وهذا الجبل قد أزيل من مدة بعيدة وبني في مكانه المسجد المعروف في مزدلفة. فثم أتى قزح ووقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، هذا أيضا من التيسير، وفضل الله وسعة هذا الدين، لأن الحجاج كثير ولا يمكن أن يقفوا كلهم في مكان واحد. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته، أي ضربها بشيء معه، فخبت أي أسرعت حتى جاوز الوادي. ما الحكمة من الإسراع في وادي محسر؟ يعني في أقوال، في قول مشهور لكنه غير صحيح أنه أسرع لأنه المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، لكن هذا القول غير صحيح لأنه جاء في أشعار العرب أن الفيل، أن أصحاب الفيل أهلكهم الله في المغمس، والمغمس معروف مكان معروف في مكة، يبعد عن مكة قرابة يعني 30 أو 40 كيلو من جهة الطائف خلف عرفة من جهة الشرق. فيعني أشعار العرب في التاريخ توثق الوقائع، فهذا الشعر ذكر الشاعر أن الله سبحانه وتعالى أهلك أهل الفيل بالمغمس. إذن هذا الآن دليل تاريخي من أشعار العرب أن أهل الفيل، أصحاب الفيل أهلكوا بالمغمس، وليس في دليل على أنهم أهلكوا في هذا المكان، لكنه مجرد اجتهاد. وفي قول ثاني يعني أقرب الأقوال أنهم كانوا يقفون في هذا المكان في الجاهلية يتناشدون الأشعار التي فيها الفخر، التفاخر بالآباء والمآثر والمناقب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذه المفاخرات وقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني اتركوا ذكر الآباء واذكروا الله تبارك وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام من شدة امتثال لأمر الله يسرع في هذا المكان، يعني ما اكتفى بعدم التفاخر بل كان يسرع في هذا المكان الذي تفخرون فيه. ومن نوى الإسراع وعجز عنه فإنه يثاب عليه كما سبق. فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر، ويجوز أيضا ينحر في مكة، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، إذا النحر لابد أن يكون في الحرم سواء في مكة ولا في منى ولا في مزدلفة، في أي مكان من الحرم، ولا يجزي خارج الحرم، النحر خارج الحرم لا يجزي. وأن شخصا ذبح هدي في عرفة فإنه لا يصح. أما توزيع اللحم فهو أسهل، إذا اكتفى أهل الحرم جاز نقله خارج الحرم، وهذا الذي عليه العمل في هذه الأزمنة لما كثر الحجاج وكثرت الهدايا وزادت عن حاجة مساكين الحرم صارت تنقل إلى أنحاء العالم لئلا تتلف، لأنها زائدة، يذبح أكثر كم مليون ونص من الغنم والإبل، فمن يأكل هذه؟ تتلف، كانت في السنوات السابقة تترك حتى تتلف وتخرج رائحة كريهة تعذى من الحجاج وتدفن بدركترات تحت الأرض، لأنه لا يمكن أن يأخذ الناس كلها كثيرة. فإذا التوزيع أمر سهل، إذا ذبح الهدي في الحرم أجزى، فإن كان الحرم بحاجة لم يجوز إخراجه أي اللحم، وإن كانوا في اكتفاء فإنه يجوز أن يخرج لأن حاجة أهل الحرم قد زالت. نعم، حتى الجاهل يعيد، إذا جاء يستفتي ذبح السنة هذه يعيد، أما إذا قال لي سنين ونذبح في عرفة، فبعض الناس يقول والله يعني الحرم زحم وكذا نروح العرفة وألقى ناس يبيعون غنم عندهم شبوك وكذا وعندهم مكان للذبح والتعليق وراحة ولا في زحام، فيقول أروح أشتري من عرفة وأذبح في نفس المكان وأخذ اللحم وراح أوزعه في الحرم، يقول سنين وأنا أفعل هذا. أقول إن شاء الله ما عليك إعادة، مشقة إعادة سنين مشقة، لكن جاء في نفس السنة نقول له أعد وعنده قدرة مالية أقول هذا لم يجزأ أعد، مثل المسيح صلاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الفرض الحاضر ولم يأمره بإعادة ما مضى لأجل المشقة. ثم أتى واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير. يعني فيه هنا خلاف أو فيه إشكال، هذه الجارية هل كانت كاشفة عن وجهها أم لا، وهل يجوز مرة تكشف وجهها في الحج أم لا؟ هذا يكون مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع وحب ورضا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.